الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم الحمد لله الذي رد أرواحنا إلى أجسادنا وأذن لنا بذكره وتفضل علينا بصلاة الفجر في جماعة. والله أسأل أن يتقبل ذلك مني ومنكم، وأن يديم علي وعليكم هذه النعمة وغيرها من سائر النعم، ويجعلني وإياكم من الشكارين الذكارين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا يزال الحديث موصولا مع سنن الترمذي والمجلس 92 بعد 106، وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي قال: باب في التوقيت في تقليم الأظافر وأخذ الشارب. حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا صدقة بن موسى أبو محمد صاحب الدقيق، حدثنا أبو عمران الجوني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت لهم في كل 40 ليلة تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة. حدثنا قتيبة، حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط ألا نترك أكثر من 40 يوما. قال: هذا أصح من حديث الأول، وصدقة ابن موسى ليس عندهم بالحافظ. باب ما جاء في قص الشارب. حدثنا محمد بن عمر ابن الوليد الكندي الكوفي، حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص أو يأخذ من شاربه، وكان إبراهيم خليل الرحمن يفعله.
والحديث إن كان ضعيف الإسناد إلا أن صحيح المعنى، فالخليل إبراهيم فعلا كان يفعل هذا، وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا عبيدة ابن حميد عن يوسف ابن صهيب عن حبيب ابن يسار عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وفي الباب عن المغيرة بن شعبة قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد عن يوسف ابن صهيب بهذا الإسناد نحوه. باب ما جاء في الأخذ من اللحية. حدثنا هناد، حدثنا عمر بن هارون عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها.
وهذا حديث موضوع أي مكذوب لم يثبت.
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: عمر بن هارون مقارب الحديث، لا أعرف له حديثا، ليس إسناده أصلا، أو قال: ينفرد به إلا هذا الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته من عرضها وطولها، لا نعرفه إلا من حديث عمر بن هارون، ورأيته حسن الرأي في عمر بن هارون. قال أبو عيسى: وسمعت قتيبة يقول: عمر بن هارون كان صاحب حديث، وكان يقول: الإيمان قول وعمل. قال: سمعت قتيبة، حدثنا وكيع بن الجراح عن رجل عن ثور بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ناصب المنجنيق على أهل الطائف. قال قتيبة: قلت لوكيع: من هذا؟ قال: صاحبكم عمر بن هارون. باب ما جاء في إعفاء اللحية. حدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. حدثنا الأنصاري حدثنا معا حدثنا مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو بكر بن نافع هو مولى ابن عمر ثقة، وعمر بن نافع ثقة، وعبد الله بن نافع مولى ابن عمر يضعف.
هكذا أيها الأحبة في الله تبارك وتعالى سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، والمقصد أيها الأحباب الكرام أن التقليم الأظفار الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم، أن تقليم الأظفار وحلق العانة والأخذ من الشارب كل هذا من سنن الفطرة، ولا يجوز كما تعلمون أن يزيد عن أكثر من 40 ليلة. أين الأصل أن يكون دون ذلك، واحد يأخذ من شاربه كل أسبوع، يحلق عانته كل أسبوعين مثلا، يقلم أظفاره كل أسبوع، المهم ألا يزيد عن 40، لأن لو زاد عن 40 لكان المرء آثما، كما سمعنا وكما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس. وأنتم تعلمون أن الصحابي الجليل إذا قال أمرنا أو نهينا فيكون كلامه يعني كالرفع، يكون كلامه كالرفع أي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله صحبه وسلم. وهذه سنة الأنبياء الأخذ من الشارب وحلق العانة. وأنتم تعلمون أن الشارب كما ذكرت آنفا هو الذي يشرب مع الإنسان، فلو أكل منوخية يبقى شربه أخضر، لو أكل مثلا بطاطس بدمعة يبقى شكله أحمر، حليب يبقى أبيض، فسمي الشارب شارب لأنه يشرب مع الإنسان. فممكن يجز ما على الشفة ويبقي الباقي، وممكن ينهكه إنهاكا على حسب ما يتيسر له، المهم أن الجز والحف والإنهاك كل هذا وارد. طيب هل ورد حلق الشارب؟ لا. الإمام مالك يقول أن من حلق شاربه يضرب بالجريد ويزفف الأسواق، لم يثبت حلق الشارب، وإنما الذي ثبت جزه قصه حفه إنهاكه. طب الحلق ليه؟ الحلق بالموسى، الحلق بالإيه؟ بالموسى، هذا هو المنهي عنه بارك الله فيه. طيب ثم ماذا؟ ثم وصل الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يأخذ من شاربه فليس منا، كما قال عليه الصلاة والسلام من غش إيه؟ فليس منا. وليس معنى فليس منا أي أنه كفر، لا، أي ليس هذا من طريقنا، يعني عدم الأخذ من الشارب ليس من سبيلنا، وليس معنى فليس منا أي كفر، لا حاشا وكلا. أين ثم ماذا؟ ثم إن إعفاء اللحية فريضة وحالقها آثم، وحف الشارب أمر أمرنا به من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى خلاصة هذا الدرس إيه؟ واحد، هناك سنن الفطرة. طيب اثنين، سنن الفطرة اعطي مثالا، مثل تقليم أظفار اليدين والرجلين، مثل حلق العانة، مثل نتف الإبط، طيب مثل غسل البراجم، أي نعم المضمرة والاستنشاق، كل هذا من سنن الفطر. أما بالنسبة لعدم حلق العانة وعدم نتف الإبطين وقصص الأظفار فلا يجوز أن يتجاوز 40 ليلة. وأما عن إعفاء اللحية فهو فريضة وحالقها آثم، أي نعم. وعليكم أن تتوبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وتتشرف بالتشبه بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وكما قلت لكم أن حالق اللحية يتعب نفسه بنفسه، أولا يخسر أمواس ومعجون وأوقات، ولعله يعني يجرح نفسه ويكون في حاجة إلى ما يوقف الجرح هذا، وفضلا على أنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم وخالف الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. فالله أسأل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى الأسئلة إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: ما حكم من يخاول جن؟
والله يا أستاذ، ربنا عز وجل قال: وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. أما هل الجن إخواننا؟ الجواب نعم، الجن المسلم إخواننا، إنما المؤمنون إخوة. فهل يوجد جن مسلم أم ليه؟ قل: أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. إذن يوجد جن مسلم، والجن المسلم إخواننا ونحن إخوانه. أين قال الله جل وعلا إخبارا عنهم: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، يعني في المسلم وفي الكافر، حتى المسلمين فيهم الصالح والطالح. قال الله تعالى إخبارا عنهم: وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، أي جماعات شتى مختلفة، منا السني ومنا الشيعي، حتى الجن فيه السني والشيعي. نعم، هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. إذن إيه؟ رقم واحد: الجن فيه جن. اثنين: فيه شياطين. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. ثلاثة: فيه مارد وحفظا من كل شيطان مارد. أربعة: فيه عفريت. قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من من مقامه. أي نعم، إذن فيه جن وشيطان ومارد وعفريت. طيب، رقم خمسة: الجن فيه مسلم وكافر؟ أيوة، قدم أن من المسلمون ومن القاسطون. طيب رقم ستة: الجن فيه صالح وطالح؟ أيوة، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك. طيب رقم سبعة: هل يوجد أخوة بيننا وبين الجن المسلم؟ نعم، إنما المؤمنون إخوة. طيب رقم تسعة: هل يجوز استخدام أو نزعم أننا نؤاخيه؟ الجواب: الأصل في الجن الكذب، لقد صدقك وهو كذوب، صيغة مبالغ على وزن فعول، فممكن يجرجرك إلى الشركيات دون أن تنتبه، مقابل أنه سيخدمك في بعض الأشياء. والناس تقول عليك شيخ مطمطم، واخد بالك، ويبدأوا يعتقدوا فيك، وتكون فتنة لك أيها المسكين، وفتنة لهذا الجن وفي متابعته. فلا ننصح بمثل الذي أشير إليه، لأنه أشير إليه على غير الحقيقة. كيف على غير الحقيقة؟ الأخوة، الأخوة حاصلة، لكن أن يتعامل معه ويتعامل يتعاملان مع بعضهما، هذا سيجره إلى شركيات، والله أعلم.
تقول: تقدم لي شاب على خلق ولكنه لا يصلي، ماذا أفعل؟
ولا مليم أحمر ولا بهللة، ولا مليم أحمر ولا بهللة، هذه كلماتنا العامية. طب الحكم الشرعي: لا يجوز لك أن تقبليه زوجا. لماذا؟ لأن الإمام الترمذي روى في سننه من حديث أبي حاتم المزني بإسناد صححه شيخنا الألباني أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير. فإن كان خلقه في الظاهر مرضي فدينه ليس مرضي، لأن أعظم فريضة في الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة، عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها ومن تركها فقد هدم الدين. فهذا لا تقبليه أبدا ولا قيمة له، حتى يتوب إلى التواب. نعم.
يكون حكم الصلاة في مسجد شيعي.
أما الصلاة فالأصل أن تصلي في مساجد أهل السنة، فإن دخلت وفوجئت بهذا وصليت بمفردك فنسأل الله أن يقبلك ما دامت الصلاة تمت الشروط والأركان والواجبات والسنن. أما أن تصلي وراء شيعي رافضي إمامي جعفري إثنى عشري خبيث فلا ينبغي ذلك ولا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه يتهم أمك العفيفة عائشة بجريمة الزنا وقد برأها الله جل وعلا، وهذا تكذيب لله من فوق سبع سماوات، وتكذيب الله كفر أكبر، وبالتالي لا يجوز الصلاة خلفه، والله أعلم.
كل مسألة موت والد النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان أو الكفر هل هي مسألة عقدية؟
لا ينبغي إثارة مثل هذه المسائل لأنها يترتب عليها مفاسد. لكن السؤال هل هو مات كافرا أم مسلما؟ الجواب مات كافرا. ما الدليل؟ الدليل أنه ثبت في صحيح مسلم أن رجلا أتى النبي أعرابي فقال له إن أباك في النار، فكأن الرجل انصرف غاضبا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك في النار. أين؟ فهو مات على غير الإسلام، فنسأل الله العافية. أما الذين يقولون أن الله أحياه ثم لقن الشهادة ومات على التوحيد من أهل الجنة فهو كلام باطل من الدركة الأولى. وإذا قالوا ليس بباطل قلت طيب دلونا، هو في البخاري ولا مسلم ولا الترمذي ولا أبو داود ولا ابن ماجه ولا النسائي ولا مسند أحمد ولا ابن حميد ولا غيره، وإن كان في هنا أو هنا فبأي شيء حكم عليه أهل الصنعة أي أهل الفن أي أهل الحديث أنه صحيح لذاته أم لغيره أم حسن لذاته أم حسن لغيره، أما أنكم تهرفون بما لا تعرفون. خلاصته مات والد النبي صلى الله عليه وسلم على الكفر الأكبر وهو من أهل النار بنص كلام سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. هل هذا يقطع يعني يقطع أكبادنا؟ الجواب لا، لكن هذه حكمة الله، إن الله وإن إليه راجعون. نعم.
يكون حكم خطيب الجمعة الذي يكرر كثيرا صلى على النبي.
هذا خطيب وفقه الله إلى طاعته، خطيب جاهل، هذا خطيب جاهل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت، إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة واليوم يخطب أنصت فقد إيه؟ فقد لغت. فلا ينبغي للخطيب أن يقول في خطبة الجمعة صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، كان في محاضرة في درس أي نعم، أما في خطبة الجمعة فلا. نعم.
أخيرا يقول اشتريت سلعة فغبنت.
اشتريت إيه؟
سلعة فغبنت في ثمنها، هل أي. أن أراجع البائع مرة أخرى؟
الجواب نعم. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه البيعان يعني البيع والمشتري، البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. وقال عليه الصلاة والسلام من غش فليس منا. نعم. هذا شكر الله لكم وبارك فيكم، وإن كان من توفيق فمن الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فمن نفسي والشيطان والله رسول الله. فضل السيد.
الخطيب جاء بحديث لرسول الله كيف لم يقل صلى على النبي فصلى على النبي لأنه ذكر
لا حرج، لا حرج. أي نعم. أما أن يقول صلى على النبي صلى على النبي يدل على أن الرجل يجهل هذا الأمر. أي نعم. أما بيقول قال رسول الله، هي الخطبة عبارة عن إيه؟ عن آيات وأحاديث. لا ينبغي أن تخرج الخطبة عن ثلاث حاجات: آيات، أحاديث، كلام أهل العلم المعتبرين من أمثال سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وكذلك سعيد المسيب وسالم مولى أبي حذيفة وكذا يعني كأبي حنيفة ومالك الشافعي وابن حنبل، الأئمة المعتبرين. فالخطبة عبارة عن آيات قرآنية وأحاديث نبوية وكلام أهل العلم المعتبرين. أين لا تخرج عن هذا في الخطيب الذي هو طالب علم، أما الخطيب بقى بتاع ريان يفجر ده حاجة تانية. خدت أين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك.